وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس، نقطة، ولا بأس بالإتيان به رجاء. وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء. انتهى ما أفاده قدس سره. هذه آخر مسألة من المسائل التي يذكرها قدس سره تحت عنوان التقصير الذي هو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، وبالفراغ من هذه المسألة ينتقل إلى أفعال الحاج. وهناك قضية فنية، وهي أن ذكر هذه المسألة في هذا الموضع، أعني تحت عنوان التقصير، قد لا يكون مناسبا، فإنها أو فإنه لا رب لها يعني لهذه المسألة بالتقصير. نعم، بناء على وجوبه، أي وجوب طواف النساء، قد يقال إن موقعه هو بعد التقصير، ولكن هذا المقدار لا يبرر ذكر هذه المسألة تحت عنوان التقصير، فإن ذلك مناسبة بعيدة. والأولى إما الاقتصار على ما أشار إليه عند بيان الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، يعني في مسألة مئة وتسعة وثلاثين، فإنه في الفارق الأول ذكر قدس سره أن العمرة المفردة تشتمل على طواف النساء دون عمرة التمتع، فيكتفي بهذا المقدار ولا بأس بالإشارة هناك إلى أنه الشهيد نسب إلى بعض أصحابنا أنه واجب في عمرة التمتع أيضا، فمن اللائق أن يؤتى به لو أريد ذلك، اللائق أن يؤتى به بنية الرجاء. إما يكتفى بما ذكره في الفارق الأول، أو يشار إليه في الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الذي هو عبارة عن الطواف. فهناك في بداية الطواف أو في نهايته، يعني في بداية البحث عن الطواف أو في نهايته يشار إلى هذه القضية من باب التأكيد، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. لا لا، هو هذا، هو بالتالي حينئذ شنو؟ يحل كل شيء حتى شنو؟ النساء. هو بعد بالتالي هيجي، لكن هل يجب حينئذ شنو؟ طواف النساء أو لا يجب طواف النساء؟ فإذا على هذا الأساس هو في التقصير ذكر يحل كل شيء. هو شيء بعد ماذا؟ فيما سبق ذكر، بعد شنو هذا؟ على أي حال والأمر سهل مو مهم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول تحت عنوان التقصير ما لربط ذكره، هذا تقصير هو يسموه طواف، وكل شيء يكون ذكره ماذا تحت باب المهم لا الذكرى تحت عنوان التقصير يكون تذكرى ماذا؟ هذا مو تقصير، ما لربط بالتقصير، تذكرى في الشكل مورد ثاني مو هنا. لأن قضايا فنية ترى مهمة، سواء واحد يريد يجي يشوف طواف نساء يروح بالتقصير يبحثه يشوفه بالتقصير يدور عليه، أي شلونها؟ على أي حال بس إحنا مو متعودين على هذه المناسك بهذا الطرز بهذا الشكل، ليس أمرا غريبا، لكن لعل الذي يجي جديد قد يرى هذا شيئا ليس بفني. على أي حال والأمر سهل، المعروف، أعود إلى صلب المسألة، المعروف بين أصحابنا أن طواف النساء ليس واجبا في عمرة التمتع، على خلاف العمرة المفردة. ومن هنا ذكر فقهاؤنا في عند بيان الفوارق بين العمرتين أن ذكروا هذا، أن طواف النساء واجب في عمرة التمتع دون العمر، العفو، في العمرة المفردة دون عمرة التمتع. هذا هو المعروف بين أصحابنا. نعم، الشهيد الأول في الدروس وفي اللمعة نسب إلى البعض من دون تشخيص وتعيين، من هذا البعض؟ كل مهمل في مهمل، نسب إلى بعض أنه واجب في عمرة التمتع. قال صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 198 عند التعليق على ما ذكره المحقق من أن طواف النساء لا يجب في عمر التمتع، ذكر في مقام التعليق على ذلك ما نصه. هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى، يعني من العلامة، أنه لا يعرف في ذلك خلافا. نقطة، والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا. نقاط، وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة، إلى آخر كلام. وقريب من هذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 407 حيث قال ما نصه، بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب وأسنده في الدروس إلى الناقل، لكن لم يعين القائله ولا ظفرنا به ولا احد ادعاه سواه، بل في المنتهى لا اعرف فيه خلافا، بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب، ولعله كذلك، يعني صدق اكو اجماع، ولعله كذلك، فانه قد استقر المذهب الان عليه، بل وقبل الان مضافا الى النصوص التي منها ما تقدم، ولا يقدح في بعضها الاضمار لان مضمرات الاجلاء حجة عندنا، ولا جهالة السائل ولا المكاتبة، الى اخر كلامه قدس سره. وقريب من ذلك ذكر صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 305. وعلى أي حال، ما يمكن أن يستدل به على عدم الوجوب ثلاثة وجوه: الأول الروايات، فإنها على طوائف مختلفة، منها ما دل على أنه بالتقصير يحل المتمتع من كل شيء، كصحيحة معاوية التي تقدمت مرارا، نص الرواية: إذا فرقت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك نقاط، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه. وقلنا هذا التعبير يحل منه المحرم وأحرمت، إشارة إلى الصيد، يعني فقط الصيد شنو؟ ليش؟ لأنه لخصوصية المكان. ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما. وتقريب الدلالة واضح، فإنها بمقتضى الاطلاق او العموم، ما ادري تقول هنا عموم لو تقول اطلاق، كل شيء فيه هسه انا ما ياثر نتحرك عليه، عموم لو اطلاق، تدل على ان المحرمه تحل له النساء اذا شنو قصر، ولازم ذلك عدم وجوب طواف النساء، وإلا لتوقفت حلية النساء عليه. ومن جملة الروايات التي يمكن أن يستدل بها صحيحة الحلب المتقدمة التي كانت امرأته أفقه منه، فإنه لما غلبها قرضت شيئا من شعرها بأسنانها، والإمام عليه السلام قال: رحمها الله، إنها أفقه منك. وهذا يدل على أن حلية النساء لا تتوقف على طواف النساء ولا حاجة إليه، بل التقصير كاف في ذلك. ومنها بعض الروايات الواردة في ذلك بالخصوص، يعني ناظر إلى طواف النساء وأنه ليس بواجب من قبيل صحيحة صفوان ابن يحيى. سأله أبو حرث هكذا في الوسائل، يعني الطبعة الجديدة، هسه الطبعة القديمة أنا همات ما راجعت، ولكن في التهذيب في المصدر الجزء 5 صفحة 254 أبو الحارث من أول. سأله أبو حارث أو أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحاج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ علامة استفهام. قال لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. انت اكتب في الهامش، ما ادري وين تكتب، بعد الرجوع من منى يعني شنو؟ يعني في الحاج، هاي كناية يعني في الحاج بعد، لن يفرد اشياء يكون نعرفها ترى من برا، يعني الى ويا العبارة واحد ما يفهم المطلب. زين، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 444 الباب 82 من ابواب الطواف، الحديث رقم 6 ودلالتها واضحة بالصراحة. ونحوها صحيحة محمد ابن عيسى. قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ المبتولة يا هي يعني عمرة المفردة، وإنما سميت مبتولة ليش؟ لأن وحدها مستقلة ما مرتبطة بيما، مبتولة مقطوعة عن الحج عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحاج؟ أي والعمرة عطف على العمرة المبتولة. فكتب نقطتين شارحة، أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحاج فليس على صاحبها طواف النساء. المصدر السابق الحديث رقم 1. وهاتان الروايتان الأخيرتان قد يناقش فيهما من حيث السند، وإن كان ذلك شيئا ليس مهما. ليش ليس مهما؟ باعتبار أنه تكفينا الروايات السابقة فإنها تامة دلالة وسندا، ولكن من باب بعض القضايا الفنية. أما رواية صفوان بن يحيى أو صحيحة صفوان بن يحيى فالوارد فيها هكذا، سأله أبو حارث أو أبو حارث، والإشكال من ناحيتين. الأول والأولى الإضمار، باعتبار أنه عبر بالضمير وقيل سأله ولم يشخص ذلك الشخص المسؤول عنه. وحينئذ بناء على عدم حجية المضمرات يشكل الأمر من هذه الناحية. وصاحب الجواهر أراد أن يشير إلى هذه القضية في عبارته السابقة، قال حيث قال ولا يقدح في بعضها الإضمار، فإنه إشارة إلى هذه الرواية. وحينئذ يمكن أن يجاب بإما الجواب المعروف، وهو أن الراوي ما دام من الأجلاء فذلك قرين على أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر في عبارته السابقة حيث قال ولا يقدح في بعضها الإضمار لأن مضمرات الأجلاء حجة عندنا. وما المقصود من الأجلاء هنا؟ يعني مصداقه من هو؟ ما هو؟ من هو؟ هل هو صفوان أو هو أبو الحارث؟ فإن أبا حارث ربما يقال هو كنية ليونس ابن عبد الرحمن، فإنه ورد في بعض الروايات التي نقلها الكشي في ترجمة هشام بن الحكم، في ترجمة هشام ابن الحكم، مو تروح تدور وين في ترجمة يونس، في بعض تلك الروايات نقل أن كنية يونس بمناسبة هو أبو الحارث. والرواية وإن كانت ضعيفة السند هي هاي الرواية اتفاقا الذي ورد بها أن كنية يونس أبو الحارث، لكن قد يقال لا يضر في المجال الذي نقصده ونريده، لا يضر ضعف السند. وعلى أي حال قد يطبق ذلك على أبي الحارث بناء على أنه يونس، هذا كله هو حكي بالهوى، كل حكي يسموه بالهوى، بعضهم يبني بيت بالهوى، هذا بناء بيت بالهوى، أو نطبقه، هذا بعد مو بالهوى هذا على الأرض، أو نطبقه على صفوان باعتبار أن صفوان من أجلة الأصحاب ولا يناسبه أن يروي سؤالا وجوابا يرتبط بغير المعصوم عليه السلام، فلا نحتاج إلى تطبيق هذه الفكرة على من؟ على أبي الحارث، بل يكفينا تطبيقها على صفوان. ها؟ لا مضمرة. بالتالي حينئذ نقول رواية صفوان لهذا السؤال في ما يخالف، هذا يصير قرينة على أن الشخص المسؤول من هو؟ هو الإمام عليه السلام، هكذا بفهم يونس، هكذا. على أي حال وقد أشكلنا في بعض المحاضرات المتقدمة أن هذا المطلب وإن كان معروفا بين الأعلام، وأن رواية الأجلاء عن شخص قرينة على أن هذا الشخص المسؤول ليس شخصا عاديا وإنما هو الإمام، كما إذا كان المضمر زرارة أو محمد بن مسلم أو. وبهذا صححوا مضمرات زرارة الواردة في باب الاستصحاب، إنه أشكلنا هناك في أكثر من مورد وقلنا هذا يتم إذا فرض أن الراوي كان قد روى الرواية في آخر عمره، لما اللحيته صارت بيضه، فانه انذاك يكون من اجلاء الاصحاب ولا يناسبه الروايه عن غير الامام، ولكن من قال ذلك؟ فلعله رواها في اوائل عمره ويناسبه انذاك الروايه عن بعض الاصحاب الذين هم ارفع منزله وارقى منزله منه. ولا يقول النقائل خو تعال خل نفحص ونروح نبحث، اقول لك روح ابحث، يلا روح ابحث. وين تبحث؟ تثبت، تثبت شنو؟ عن هاي الروايه في اخرياتي. شلون تثبت؟ خذ ما يمكن اثباته يا اخي العزيز، فتبقى القضيه مجهوله في مجهوله، فلا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة. والأولى في حل مشكلة المضمرات ما أشرنا إليه أكثر من مرة، من أن ظاهرة الإضمار هي ظاهرة على خلاف الأصل، فإن الإنسان لا يضمر إلا إذا فرض أن مرجع الضمير كان معروفا ومعهودا في الوسط الذي يتحاور فيه، ولا يوجد من يكون معروفا إلى يوم القيامة إلا منه، إلا الإمام عليه السلام. فيتعين بذلك أن يكون مرجع الضمير هو الإمام، واحتمال هذا هم خليه بذهنك أنه هناك شخص معهود بين الطرفين اعتمد في إرجاع الضمير عليه لمعروفيته بينهما، مدفوع هذا الاحتمال بما أشرنا إليه من أن ناقل الرواية حينما سجلها في أصله أو نقلها إلى أصحابه أراد أن تنقل إلى يوم القيامة، ولم يرد نقلها إلى خصوص هذا الطرف ويجعلها حكرا عليه. فما دام الهدف هو نقلها إلى الأبد فهذا بنفسه قرين على أن ذلك الشخص المسؤول هو شخص معروف على طول الخط، وليس هو إلا الإمام عليه السلام. وبهذه الطريقة تثبت حجية جميع المضمرات بلا حاجة إلى التفصيل بين الأجلاء وغير الأجلاء. هذه المشكلة الأولى في هذه الرواية. المشكلة الثانية قلت مشكلتان سنديتان، إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.